أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات لنسيان أو لجهل يعذر فيه ولغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري فيه. تشتمل هذه المسألة على نقاط: النقطة الأولى أن عرفات لها موقفان، الموقف الأول والموقف الاختياري، وهو ما تقدم الحديث عنه، والموقف الثاني اضطراري، وهو برهة من ليلة العيد، وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، فقد جاء في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيض، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. فدلت هذه الصحيحة على أن من فاته الوقوف الاختياري في عرفات وكان في مهل بحيث يتمكن أن يأتي ليلة العيد ويقف في عرفات فيجب عليه ذلك، وإذا لم يفعل فقد بطل حجه. قال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيض فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. إذا كان بإمكانه أن يقف ليلة العيد ويذهب ويدرك الناس في المشعر فيجب عليه ذلك، ولا يتم حجه إلا أن يقف بعرفات، وهذا هو الوقوف الاضطراري في ليلة العيد. وهكذا جاء في صحيحة معاوية قال: وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال: الجمع يعني مزدلفة، أدرك الناس وهم في المشعر الحرام، فقال فيه: فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض فلا يأتيها وليقم بجمع فقد تم حجه. فالإمام فصل، قال: إذا بإمكانه أن يقف في عرفات في ليلة العيد ويدرك الناس في جمع في المزدلفة فيجب عليه ذلك، وإلا فيكفيه الوقوف في المشعر الحرام، كما سيأتي أن الوقوف في المشعر الحرام يجزي عن الوقوف في عرفات لمن فاته عن عذرين. إذن لا إشكال في أن لعرفات موقف اضطراري وهو ليلة العيد. النقطة الثانية: الوقوف الاضطراري هو وظيفة المعذور كالناسي والجاهل القاصر دون المقصر، ومن أخره الزحام أو كان نائما أو ضاق عليه الوقت أو غير ذلك من الأعذار. هذا الوقوف هو وظيفة هؤلاء أصحاب العذر، وأما غيرهم الذين تركوا الموقف الاختياري فأولئك يبطل حجهم حتى وإن وقفوا الموقف الاضطراري. فقد جاء في صحيحة الحلبي قال: فإن الله أعذر لعبده كما تقدم، وهذه تشمل كل صاحب عذر بلا فرق بين أن يكون المانع خارجيا كالزحام وضيق الوقت وغير ذلك من الموانع الخارجية، أو كان داخليا كالنسيان والجهل القصوري، فإن الله أعذر لعبده ما دام فاته الوقوف عن عذر فيجتزئ بالوقوف الاضطراري، وهذه عامة تشمل كل عذر. ولهذا سمعت السيد قال فاته الوقوف لنسيان أو جهل يعذر فيه، هو الجاهل القاصر دون المقصر أو غير ذلك، فيشمل كل الأعذار التي يعذر فيها العبد سواء كانت داخلية أم كانت خارجية. النقطة الثالثة، يجب على المعذور أن يقف الموقف الاضطراري، هذا إذا لم يخف فوات الموقف بالمشعر، أما إذا خاف أن يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس فلا يجب عليه الوقوف في عرفات الموقف الاضطراري، بمعنى أن الذي يخاف أن يفوت عليه الركن في المشعر اللي هو الوقوف آنا ما من الليل إلى طلوع الشمس كما سيأتي، هذا الذي يخاف لا يجب عليه الوقوف الاضطراري، وأما الذي يظن أنه لو وقف ليلة العيد الوقوف الاضطراري في عرفات ويتمكن من إدراك الموقف الركني الوقوف الركني في المشعر فهذا يجب عليه أن يقف في عرفات. واضح؟ فإذا الوقوف الاضطراري بعرفات للمعذور هذا واجب عليه إذا لم يخف فوات الركن من الوقوف الاختياري في المشعر اللي هو ليلة العيد. أما الذي يخاف أن يفوته الركن فيسقط عنه الوقوف الاضطراري، يذهب إلى المشعر ويجتزئ بالوقوف بالمشعر، فإنه سيأتي أن الوقوف في مزدلفة يجزي عن الوقوف في عرفات لمن فاته عن عذر. النقطة الرابعة، وهذا واضح نصت عليه الرواية قبل أن ننتقل إلى النقطة الرابعة، أن الموقف الاضطراري هو واجب إذا لم يخف أن يفوته الركن في المشعر، هذا نصت عليه صحيحة معاوية حيث جاء فيها هكذا قال قال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس، هذا يصير تكليفه شنو؟ أنه يقف في عرفة. أما إذا ثم قالت الرواية وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض فلا يأتيها وليقم بجمع فقد تم حجه، إذا ظن أنه لو وقف في عرفات الوقوف الاضطراري لا يدرك الناس بالمشعر فيقول لا يذهب إلى عرفات، لا يأتي عرفات بل يأتي إلى جمع يقف فيها فقد تم حجه، يجتزئ بالوقوف في المشعر عن الوقوف في عرفات. النقطة الرابعة، الموقف الاضطراري هو برهة من ليلة العيد، موقف الاضطراري لعرفات هو برهة من ليلة العيد لما جاء في الصحيحة السابقة حيث ورد فيها حتى يأتي عرفات من ليلته، يا ليلة ليلة العيد، فيقف بها، والرواية سكتت عن المقدار الذي يقف بها، وهذا صادق على البرهة من ليلة العيد، إذا وقف برهة من ليلة العيد يصدق عليه أنه وقف في مزدلفة، فما دام الرواية لم تحدد مقدار الوقوف فيكفي في ذلك الصدق، ومن الواضح من وقف 5 دقائق مثلا في عرفات يصدق عليه أنه وقف في ليلة العيد. النقطة الخامسة، تقدم أن من ترك الوقوف الاختياري في عرفات اختيارا عمدا فقد فسد حجه ولا يجتزئ حتى لو وقف الوقوف الاضطراري. قلنا لأن القاعدة تقتضي ذلك، فإن المركب يبطل ببطلان بعض أجزائه، ومقتضى كون الوقوف في عرفات جزء فمن تركه يبطل الحج. وأما من فاته الموقف الاضطراري، شخص لم يقف الموقف الاختياري لعذر، فصار وظيفته أن يقف الموقف الاضطراري في عرفات، إلا أنه لم يقف متعمدا أو مقصرا، فهل يبطل حجه أو لا يبطل؟ نقول نعم يبطل حجه بلا إشكال، لما ورد في صحيحة الحلب السابقة حيث جاء فيها: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض إلى أن تقول الرواية، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. فإذا لم يقف إذن لا يتم حجه، يفسد حجه. قال مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، الوقوف في النهار، لنسيان أو لجهل يعذر فيه، يعني جاهل القاصر دون المقصر، أو لغيرهما من الأعذار، قلنا كالنوم كالزحام ضيق الوقت، إذن كل عذر، لأن الرواية قالت إن الله أعذر لعبده، لزمه الوقوف الاضطراري في عرفات. وما هو الوقوف الاضطراري؟ قال: الوقوف برهة من ليلة العيد، وصح حجه، إذا وقف صح حجه، فإن تركه متعمدا فسد حجه، متعمدا عالما أو متعمدا جاهلا مقصرا، في الحالين يفسد حجه. هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري، هذا يعني خذ هذا أو هذا الشرط الوقوف، يعني عفوا شرط الوقوف الاضطراري في عرفات هو أن لا يفوته الركن من المزدلفة. أما إذا ظن أنه لو وقف بعرفات لا يدرك الناس قبل طلوع الشمس، فهذا لا يجب عليه الوقوف الاضطراري، بل يذهب إلى مزدلفة ويقف فيها ويجتزئ بذلك الوقوف ويصح حجه. قال: هذا يعني وجوب الوقوف الاضطراري على المعذور، هذا الوقوف الاضطراري على المعذور واجب ولا يجوز تركه، إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، لأنه راح يجي الوقوف الاختياري هو من الليل إلى طلوع الشمس، هذا واجب، المبيت شطرا من الليل وما بين الطلوعين هذا مقتضى الاحتياط إلى طلوع الشمس، الركن من هذا هو مقدآنا ما ولو 5 دقائق من هذه الفترة، فالذي يخشى أن يفوته الركن من هذه الفترة قبل طلوع الشمس فهذا يسقط عنه الوقوف الاضطراري. قال: قبل طلوع الشمس على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، وأما مع خوف فوته، فوت الركن مو كل الوقوف، المطلوب الركن، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور، الوقت الاختياري اللي هو الركن من الوقت الاختياري، بسبب ذلك يعني بسبب الوقوف الاضطراري في عرفات، فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجه. الإمام قال لا يأتيها، يأتي ماذا؟ إلى جمع يقف فيها ويتم حجه. مسألة 370 تشتمل هذه المسألة على نقاط: النقطة الأولى: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء باعتبار أن المسألة هي عامة البلوى، فيلزم أن يكون حكمها واضحا، والحكم الواضح هو لزوم البقاء في عرفات إلى غروب الشمس، ولا يجوز الإفاضة منها، يعني حرمة تكليفية، النقطة الأولى تعرض للحرمة التكليفية، ومن الواضح أن الحرمة التكليفية هي مختصة بالعالم العامد، فإن العلم هو شرط في جميع التكاليف في مرحلة التنجيز، يعني مرحلة استحقاق العقوبة، أن المكلف الذي لا يعلم لا يستحق العقوبة، وأما الذي يعلم ويخالف فهذا قد العلم شرط في تنجز التكاليف عليه، بمعنى أنه يستحق العقوبة عند المخالف ويكون معذورا بما إذا لم يعلم ويعمل، فعليه تكون هذه الحرمة هي شرط لثبوت، هي يكون العلم هو شرط لثبوت الحرمة بحق العالم العامل، فأن العلم كما قلنا هو شرط في جميع التكاليف في مرحلة التنجز، وأن لم يكن شرطا في ثبوتها واقعا، فأن التكاليف من الواضح والأحكام هي مشتركة بين العالم وبين الجاهل، ولكن الفرق بين العالم والجاهل أن الجاهل لا تتنجز الأحكام عليه، بمعنى لا يستحق العقوبة لو خالف بخلاف العالم. النقطة الثانية، الإفاضة من عرفات قبل الغروب وإن كانت غير جائزة ومحرمة لأنها لا توجب فساد الحج، باعتبار أن الروايات قد دلت على ثبوت الكفارة على من أفاض قبل غروب الشمس من عرفات ولم تنبه على بطلان الحج، فذكر الكفارة والسكوت عن بطلان الحج هذا دليل على أن الحج لا يبطل، وإلا لكان على الإمام أن يبين ذلك. فمثلا جاء في صحيحة مسمع عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة. وفي صحيحة ضريس الكناسي قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما. إذن هذه الروايات أثبتت الكفارة ولم تتعرض إلى بطلان الحج، هذا معناه أن الحج لا يفسد. النقطة الثالثة، إذا رجع من أفاض من عرفات قلنا هذا عليه حرمة تكليفية وعليه كفارة كما سيأتي، ولكن هذا إذا لم يرجع. أما إذا رجع بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفات، وأفاض خرج ثم رجع بحيث الشمس تغرب وهو في عرفات، فهذا لا تجب عليه الكفارة، لأنه إذا رجع إما لا يصدق عليه أنه أفاض قبل الغروب الذي ذكر في الروايات، أو يقال إن روايات الكفارة لا إطلاق لها لتشمل هذه الحالة، ما إذا أفاض ورجع بحيث غربت الشمس عليه، وإنما القدر المتيقن منها هو من أفاض ولم يرجع، هذا الذي تثبت عليه البدنة، ومع الشك فتجري البراءة عن ثبوت الكفارة بحق من أفاض ثم رجع قبل الغروب. النقطة الرابعة، إذا أفاض قبل الغروب فالكفارة بدنة، لتصريح الروايات السابقة بذلك، قال عليه بدنة. النقطة الخامسة، يجب نحر البدنة يوم النحر، الوقت متى؟ يوم النحر، في يوم العيد، للتصريح بذلك في الصحيحة الثانية حيث قال فيها: ينحرها يوم النحر، صرحت بذلك. النقطة السادسة، الأحوط وجوبا أن يكون النحر بمنى، هذا من حيث المكان، من حيث الزمان قلنا يوم العيد، من حيث المكان ينحرها في منى بمقتضى الاحتياط الوجوبي لما تقدم في مسألة 283، حيث ذكرنا أن من وجبت عليه كفارة بسبب غير الصيد ففي الحج وعمرة التمتع، فمقتضى الاحتياط أن ينحرها بمنى كما تقدم، وأما إذا وجبت بسبب غير الصيد في العمرة المفردة فمقتضى الاحتياط أن يذبحها في مكة، وهذا تقدم في تلك المسألة. إذن حيث أن هذه الكفارة قد وجبت بسبب غير الصيد، سببها هو الإفاضة، وهي قد وجبت في الحج، فيأتي ذلك الاحتياط بنحرها في منى. النقطة السابعة، إذا لم يتمكن منها صام 18 يوما، لتصريح الروايات بذلك، حيث قالت ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما. هساي وين يصومها؟ كيف يصومها؟ في مكة، في الطريق، عندما يرجع إلى أهله، الروايات مطلقة من هذه الناحية، فيجوز أن يصومها في أي مكان. وهذا هو أحد الموارد التي دل الدليل على جواز الصيام فيها في السفر. عندنا يمكن 4 موارد على ما ببالي. والمورد الأول 3 أيام بدل الهدي لمن لم يتمكن، كما سيأتي أن من لم يتمكن من الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم كما تقول الآية. فثلاثة أيام بدل الهدي هذه في الحج يصومها، يعني وهو مسافر. والمورد الثاني هذا صيام واجب. والمورد الثاني النذر المشروط إيقاعه في السفر أو الأعم من السفر والحضر، فهذا يجوز أن يأتي به في السفر دون النذر المطلق الذي لم يقيده بالسفر أو يقيده بالأعم، فهذا لا يجوز إيقاعه في السفر، هذا أيضا صوم واجب. المورد الثالث 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة، وعلى رأي سماح السيد يكون مقتضى الاحتياط هو أن تكون في يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وهذا صيام مستحب. والمورد الرابع هو هذا المورد هذا الذي يفيض من عرفات وتجب عليه بدنه ولا يقدر عليها، يصوم 18 يوما، يجوز أن يأتي بهذه الأيام وهو مسافر، مسافر في مكة في الطريق، ويجوز له ذلك. فإذا عدنا 3 موارد واجب للصوم الواجب يجوز إيقاعه في السفر بل يجب في بعضها، ومورد واحد للصوم المستحب يجوز إيقاعه في السفر، غير هذه الموارد لا يجوز الصوم في السفر، فإن من شرائط الصوم هو الحضر، أن يأتي به المكلف وهو حاضر. النقطة الثامنة، هل الحكم بثبوت الكفارة بحق من أفاض من عرفات هذا مطلق يشمل حتى من أفاض جهلا أو نسيانا أو اضطرارا، أو هو مختص بالعالم العامل؟ نقول هذا الجاهل أو الناسي إذا التفت، أو المضطر إذا التفت، فيجب عليه الرجوع بلا إشكال، باعتبار أن هذا هو مقتضى كون الوقوف في عرفات واجب. فهذا عندما أفاض نسيانا أو جهلا ثم التفت فيجب عليه أن يرجع، لأن الوقوف لا زال واجبا في عرفات. فإن لم يرجع فتثبت عليه الكفارة على الأحوط استحبابا. وإذا لم يعلم أو لم يتذكر حتى دخل الغروب عليه، فهذا لا إشكال في أنه لا شيء عليه، حتى بنحو الاحتياط الاستحباب لا تثبت عليه الكفارة. فإذن الذي لا يعلم إلى أن يدخل الغروب عليه هذا لا يلتفت، قصدي يشمل العالم والناسي، هذا لا شيء عليه بلا إشكال. أما الذي يلتفت قبل الغروب فيجب عليه الرجوع، إذا رجع أيضا لا تثبت عليه الكفارة، إذا لم يرجع فتثبت عليه الكفارة بنحو الاحتياط الاستحبابي، باعتبار لماذا هذا الخروج؟ بالتالي هو عندما التفت ويعلم أن الوقوف واجب، لماذا لا تثبت عليه الكفارة بنحو الوجوب؟ وبالتالي صار متعمدا، صار عامد، تقدم أن العامد تثبت عليه الكفارة، لماذا لم يحكم سماحة السيد بثبوت الكفارة عليه بنحو الوجوب؟ جواب، نقول هذا الحمد لله أثابكم الله، نقول هذا إما أنه لا يصدق عند الالتفات، إما أنه لا يصدق عليه أنه قد أفاض عامدا باعتبار أن بقاء خارج عرفات هذا ليس إفاضة، وإنما الإفاضة بخروجه، هو عندما خرج وأفاض، أما بقاء ليس بإفاضة، وهو والبقاء وإن كان متعمدا فيه ولكنه ليس بإفاضة، والخروج وإن صدق عليه إفاضة ولكنه حسب الفرض كان ناسيا أو جاهلا، فبالتالي لا تثبت عليه الكفارة. واضح؟ ولعل هذا الوجه في عدم ثبوت الكفارة عليه، بخلاف العامد العالم الذي يخرج وهو عالم عامد، لذلك بخروجه هو قد أفاض وهو عامد في ذلك، فتثبت بحقه الكفارة. قال مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها هاي تحرم بعد، واضح حرمة تكليفية عبر تحرم، لكنها لا تفسد الحج، لا تفسد الحج. لماذا لا تفسد الحج؟ إن قلنا يكفي أن يأتي بالركن من عرفات، وحسب الفرض هو واقف في عرفة، أفاض قبل الغروب، هذا المفروض، فهو قد أتى بالركن فلا يبطل حجه. فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، يعني لا تثبت عليه الكفارة، وإن كان آثما لا شيء عليه، يعني كفارة لا عليه، ولكنه آثم لأنه ترك جزءا من الواجب، وإلا إذا لم يرجع كان عليه كفارة بدنة للروايات ينحرها يوم النحر، هذا هم فتوى نصت الروايات على ذلك، هذا من حيث المكان الزمان، مكان هوين. قال والأحوط وجوبا أن يكون بمنى دون مكة، هذا لما ذكرناه في مسألة 283. فإن لم يتمكن منها صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله، والأحوط الأولى أن تكون متواليات. ويجري هذا الحكم في حق من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا أو اضطرارا كما يصرح في الملحق بذلك، أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، هذا يجب باعتبار أن الوقوف واجب فيجب عليه الرجوع. فإن لم يرجع حينئذ، يعني بعد التذكر أو العلم أو ارتفاع الاضطرار، فعليه الكفار على الأحوط الأولى. مسألة 371 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.